هذه المعجزات التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التئام الشجر وتكثير الماء وتكثير الحليب وإزاحة قوائم فرس الزرافة، هذه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من وجوه كثيرة، وفيه خدمة التابع للمتبوع حيث كان جاء أبو بكر يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استجاب الركوة والتبريد، يعني كنت السابق قدرت كداوة قدر تحتاجهم بالطريق لطهارتك لجرابك لطعامك وثلاثة حالة على غيره للطهارة والشرب. وفيه فضل التوكل على الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زراقة إن تمر هذه الكنانة خذوها وتجد من أجلي وغلماني فخذوا ما جئتم، فقال إن التوكل على الله كان من قول مهمات. وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته. وفيه فضائل للأنصار بفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به. وفيه فضيلة صلة الأرحام، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على أخوانه من الجار، قال سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت، وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيها أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك والله أعلم. ثم قال في كتاب التسليم والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري نهساب رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قال كتاب التفسير وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حتى يغفر لكم أو يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزعفون على أسفارهم وقالوا حبة في شعرة.
هذا سبق معنا تفسيره في الدروس الماضية في جزء التفسير يوم الأربعاء.
وبه إليه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكر ناقد وحسن والحسن وابن علي الحلواني وعبد بن حمين قال عبد حدثني، وقال آخر حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدين قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قال لأمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أمر رضي الله عنه إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا يعني يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر رضي الله عنه لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر رضي الله عنه فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ونزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
يعني أن سيدنا عمر رضي الله عنه رد على اليهودي فقال إننا نعلم ذلك وإننا قد اتخذنا يوم عيد. فيوم عرفة يوم عيدا لنا ويوم الجمعة يوم عيدا لكل أسبوع. يعني فقد اتخذناه عيدا كما قلت ونحن قبل أن تقول لنا. فقد اتخذناه ذلك اليوم عيدا لنا من وجهين، فإنه يوم عرفة ويوم الجمعة وكل منهما يوم عيد، يوم الجمعة عرفة ويوم الجمعة لأهل الإسلام.
وبه إليه قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزرة معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع وحرملة بن يحيى الكتيبي وقال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا أبو الوهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في أجر وليها تشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره وأنه أن ينكرهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكئوا ما طاب له من النساء سواهن. قال عروة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن. فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكن فيهن وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أدم النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في أجره إن تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها اليتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن من أجل رغبتهم عنهن.
الله سبحانه وتعالى دائما يأمر عباده بما فيه مصلحتهم وبما فيه العدل، فذكر في هذه الآيات والحديث أن الرجل تكون عنده يتيمة ويكون هو وليها ما عندها ولي غيره، وهو وتعجبه بمالها وجمالها، فإذا أحب أن يتزوجها فلا بد أن يعطيها كما يعطي غيرها ممن تساميها بالجمال والمال، يعني لا يحرمها حقها ولا ينقصها مهرها، بحيث لو أنه كانت هذه بنت رجل آخر وخطبها وطلب منه وليها مالا ما تعذر وأعطاه ما طلب، فكذلك هذه اليتيمة التي تكون في حجره وليس لها ولي سواه وأراد أن يتزوجها عليه أن يبلغ بها مهر مثلها وأن يعطيها ما تنال به غيرها ممن يطمع في جمالها ومالها. لذلك قال: سألت عائشة، يقول عبد الله عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت له عائشة: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها شاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصص، يعني بغير أن يعدل، ما يبغى يعطيها صداقا كاملا ليهضمها، قال بغير أن يقصص في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوه أن ينكحوهن إلا أن يقصصوا، يعني إلا أن يعدلوا ويعطوها ما تستحقه من المهر وما يستحقه أمثالها من النساء الأغنياء الجميلات التي لا يستطيع خاطبهن أن يلوي رأسه عند طلب أهلها منه ما يريدون من المهر. فكذلك هذا الولي لا بد أن يقصط في هذه اليتيمة ويعطيها حقها كاملا، وإذا تركها فيه يأخذها. قال: ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهم، تعدلوا بهذه أنكحوا غيرها، وإلا إذا رغبتم فيها فأدوها حقها كاملا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبوا أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليهم في الكتاب هي الآية الأولى التي هي قوله تعالى: وإن خفتم، الذي هي قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هي نفس هذه الآية التي اشتدت عليها، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني غيرهم مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة: وقول الله تعالى في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، قال: رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. عندنا الرغبة في الشيء والرغبة عن الشيء، الرغبة في الشيء هي محبته وتمني الحصول عليه والعزوم، والرغبة عن الشيء تركه وعدم إقبال النفس عليه. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا برخص من أجل رغبتهم عنهن، فإذا كانوا راغبون فلا بد أن يعطوهن حقهن، وإذا ما رغبوا فهنا يأخذون غيرهم.
وبه إليه قال: حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
يعني إذا كانت كثيرة المال والجمال كانوا راغبون فيهن، وإذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال رغبوا عنهن، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعجلوا لحاجة الرغبة فيهن وعدم الرغبة، وأن يكون القسط والعدل هو الذي يحكمهم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى قالت أنزلت بالرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولا مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينشأها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال إن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللتم لكم ودع هذه التي تضر بها
هكذا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يؤدب خلقه وعباده فيقول عن عائشة في قوله تعالى وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية في الرجل تكون له اليتيمة يعني يموت أهلها يموت أبوها يبقى هو ابن عمها هو الولي لها وهو وليها ووارثها ما عندها غيره ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها لأن المرأة إذا كان ما لها أحد يخاصم دونها تستغل عند الناس الذين لا إيمان لهم ولا تقوى أما من كان صاحب إيمان وصاحب تقوى فهو الذي يكون قصده العدل وغايته العدل لا ينظر إلى غيره بل ينظر إلى العدل والاستقامة حتى يؤدي ما افترض الله عليه قال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها هذا حرام لا يجوز له أن يستولي عليها وأن يسيء صحبتها وأن يسيء حالها فقال إن خفتم ألا تقصفوا يعني ألا تعدلوا وتعطوها حقها في اليتامى انكحوا ما طاب لكم من النساء الأخرى غيرهن مثنى وثلاثة ورباع ودع هذه الذي تضربها أو تضر بها الذي تضر بها دعها أتركها فإما أن تأخذها بالعدل والكسب وإما أن تتركها لا يجوز أن تأخذها وتكون جانيا عليها فالله سبحانه وتعالى نهى عباده عن جميع النساء أنه إذا ما تزوج المرء امرأة لا يجوز له أن يضر بها وأن يتركها كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة لا إن أحببت تمسك فامسك بالمعروف وإلا فصارت بالمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا بل هو أن يمسك الرجل المرأة لا لرغبة في نكاحها وإنما يمسكها للإضرار بها فنهى الله عباده عن هذا قال ولا يجوز للإنسان أن يعملها إلا وأن يمسكها إلا إذا كان راغبا فيها أما إذا كان كنت لا تريدها فلا يجوز لك أن تمسكها ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فإما أن تمسك بالمعروف وإما أن تفارق بالمعروف هذا الواجب على الإنسان الذي يخاف عقوبة الله ويرجو مغفرة الله أما الظالم الذي يغفل عن الله فهو لا يستطيع أن يكون عدلا ولا أن يسير كما أمره الله عز وجل إذا كان الله قد كتب عليه استقامة الله عز وجل
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركوه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره
هذه حالة أخرى تكون اليتيمة عند رجل ويكون مالها تحت يده وهي تحت ولايته فلا يتزوجها لأنه غير راغب فيها ولا يتركها تتزوج غيره خوفا من أن يشركه ذلك الرجل في ماله فهو والعياذ بالله مسكها لا برغبة في زواجها ولا أتركها حتى تتزوج غيره فتأخذ نصيبها في الحياة ولذلك قال هذه الآية أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه أي تكون مشتركة معه في المال فيرغب عنها أي ما يريدها. عندنا الرغبة عن الشيء والرغبة في الشيء. فإذا كان فلان رغب في الشيء أي صنع فيه وأحبه، وإذا كان فلان رغب عن الشيء أي كرهه ولم يبادله ما يريده. الرغبة عن الشيء لا حكم، والرغبة في الشيء لا حكم. هذا رغب عنها ما أحب زواجها، ثم جار عليها وظلمها فلم يزوجها غيره خشية من أن تتزوج آخر فيسرف في ماله. قال ويكره أن يزوجها غيره فيسرف في ماله فيعضلها، يعني يكون عاضلا. في هذه الحالة إذا ثبت هذا تنتقل ولاية هذا الظالم إلى القاضي، والقاضي هو الذي يزوجها وهو الذي يتولاها إذا عضل وليها، لأن كل ولي عاضل لكفء يرضى دينه وأمانته يسلب الولاية فيتولاها القاضي ويزوجها.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها آية أن تكون قد شنفته في ماله حتى في العزك فيرغب ويعني أن ينشأ ويكره أن ينشأ رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
هذا حكم آخر، إذا مات رجل وترك مالا وترك ورثة وكانوا قصارا وكان لهم قريب يتولى ولايتهم، هذا الولي الذي يأخذ مال اليتيم ليصلحه يجوز له أن يأكل منه بالمعروف، يأكل من مال اليتيم الذي يصلحه ويحوطه برعايته وعنايته لا بأس أن يأخذ، ولكن بقدر ما يأخذ غيره من ماله. لو قدر أنه أخذ صبيا أو قائما يقوم على هذا المال كم يأخذ؟ بل يأخذ كذا، فهو له أن يأخذ بشرط أن يكون بالمعروف وأن لا يجور على أولئك الورثة أو الضعاف الذين لم يبلغوا الحلم، فيأخذ بالمعروف يصلح أموالهم ويقوم على شؤونهم، وله أن يأخذ بالمعروف الشيء الذي لا يكون فيه ضرر ولا يكون عليه فيه جناح.
وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا لقدر ماله بالمعروف.
أما إذا كان والي اليتيم غنيا فينبغي أن يستعف عن مال اليتيم فلا يأخذ منه، لكن إذا كان محتاجا يأخذ بقدر الحاجة بحيث لا يكون مجحفا ولا ظالما.
وبه إليه قال وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إذا جاءوكم من فوقكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت كان ذلك يوم الخندق
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وامسكني وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية.
هكذا يعني إذا كان للرجل امرأة فطالت صحبتها وأراد أن يتخلى عنها ويطلقها ولكنها راضية به ومائلة إليه فتقول لو أمسكني ولا عليك حرج فتسامحه في حقها فلا بأس كما فعل السودة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قالت يا رسول الله أمسكني مع نسائك وقد وهبت ليلة لعائشة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب لعائشة ليلة ليلة الذي هي حقها وليلة الذي هي من سودة فلا بأس إذا أن تتبرع المرأة بهذه وتبقى. قال هي المرأة تخافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فنزلت هذه الآية. قال تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لو لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني يعني لا تخدمني كما تخدم النساء أنا أصبح حديثا ولكن أمسكني أبقى عند الرجل لا تطلقني.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند رجل فلعله ويسأل يستكثر منها وتكون له سؤل وتكون لها صعبة وولد فتسره أن يفارقها فتقول لو أنت في حل من شأني. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصبوهم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم نسخها شيء ثم ما نسخها شيء.
هذا إن شاء الله في الدرس القادم لأنه يحتاج إلى شرح كثير والله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم.